راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. قالت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها نشرته الأربعاء 25 من تموز الجاري أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني طرح مقترحا لتوحيد القوى الشيعية يقوم على معادلة 5+2 وتسريع تشكيل الحكومة. وذكرت الصحيفة أن الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات انشغلت على مدى شهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات وحتى قبل أيام من انطلاق التظاهرات بمفاوضات أولية لم تخل من المراوغة ومحاولة كسب الوقت وتعزيز صفقات سياسية لتشكيل الحكومة، أبرزها اقتراح إيراني برعاية قائد فيلق القدس قاسم سليماني تحت بند 5+2 ويركز على توحيد القوى الشيعية الرئيسية في التحالف لاختيار مرشحين لمنصب رئيس الوزراء ثم التفاوض مع أطراف كردية وسنية للتوافق في هذا الشأن، لكن الاحتجاجات عطلت ذلك. وأشارت إلى أن الاحتجاجات الشعبية العراقية فرضت نفسها على مفاوضات تشكيل الحكومة وعادت خلط أوراق الأحزاب التي كانت تسعى قبل أيام من انطلاق الاحتجاجات إلى إنتاج حكومة محاصصة جديدة برعاية إيرانية، فيما تفكر الكتل في سياقات جديدة لتشكيل الحكومة تتماشى مع مطالب التظاهرات المرشحة للتصعيد في حال استمرار الأداء السياسي الراهن. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي لم تسمه قوله أن القوى السياسية باشرت سلسلة اتصالات مكثفة على مدى الأيام القليلة الماضية للشروع في مفاوضات جادة ومختلفة هذه المرة لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات التي أحدثتها التظاهرات الشعبية في جنوب البلاد. وأضاف المصدر أن القوى السياسية أصبحت للمرة الأولى تحت ضغط الجماهير في عملية تشكيل الحكومة، فيما أحالت السيناريوهات السابقة التي كانت الأحزاب العراقية تسعى لاستنساخها في تشكيل الحكومة الجديدة على الرفوف خشية من تصاعد الغضب الجماهيري. وبين أن الخدمات ومكافحة الفساد ستكون العنوان الأبرز في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن كتلا سياسية بدأت تخشى الحديث عن مناصب واستحقاقات سياسية خشية الغضب الشعبي، فيما قد يفرض استمرار الاحتجاجات الشعبية في مراكز المدن الشيعية إلى الخروج بحكومة وفق معايير جديدة تأخذ بالاعتبار مطالب المتظاهرين. ونقلت الصحيفة عن عبد الله الزيدي القيادي في تيار الحكمة قوله أن انطباعا واضحا تشكل لدى الكتل السياسية تضمن بأن نتائج العدوى الفرز اليدوي لن تحدث تغييرا كبيرا في الأحجام الانتخابية للكتل، وأضاف أن احتمال زيادة مقعد لهذه الكتلة أو تلك لن يضر بأي كتلة ولن يكون مدعاة إلى تغيير التحالفات. وكشف أن نتائج العدوى الفرز اليدوي التي تقوم بها الآن مفوضية الانتخابات ستعلن قريبا باستثناء صناديق الخارج التي يتوقع تأخرها بشكل كبير بسبب انتظار موافقات وإجراءات السفر إلى تلك الدول لإعادة فرز الصناديق، داعيا إلى جلبها إلى بغداد وإعادة فرزها لتوفير الجهد والوقت. وعن محادثات تشكيل الكتلة الأكبر داخل القوى الشيعية أكد عدم وجود اتفاقات نهائية في كل التحالفات، كاشفا وجود محورين داخل التحالف الوطني الشيعي في شأن شكل الكتلة الأكبر، أولهما يذهب باتجاه أن تذهب القوى الشيعية الخمس الفائزة لتشكيل نواة الكتلة الأكبر، والثاني يقودها تحالف سائرون والحكمة ويذهب باتجاه غالبية وطنية يكون فيها الثلثان في الحكومة والثلث الآخر في المعارضة. انتهى تقرير الصحيفة. ومن المعلوم أن هنالك سباق إيراني أمريكي في شأن تشكيل الحكومة العراقية. الكثير من الخبراء يقول أن تشكيل الحكومات السابقة جرى بتوافق أمريكي إيراني، لكن هذه المرة أمام سياسة ترامب التي تسير باتجاه حصر النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط عموما وفي العراق خصوصا، فإن مثل هذه المسألة من الصعب أن تحدث في ظل هذا التوتر الكبير بين البلدين. ويبقى السؤال الأهم، هل أن التظاهرات التي تحدث الآن في العراق عرقلت من الخطط الإيرانية أو الأمريكية في قضية تشكيل الحكومة، وعلى أي أجندة انصبت هذه التظاهرات؟ كذلك مسألة حصر النفوذ الإيراني في العراق قد تكون مسألة صعبة، كون لدى طهران نفوذ قد يكون تاريخي على العراق بسبب التجاور وكذلك الدين وغيره من الروابط الاجتماعية التي تجمع بين كثير من مواطني البلدين. هذا الموضوع محور نقاش حلقة اليوم من برنامج الحقيقة، نسلط الضوء عليه مع المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض منضمن معنا من بغداد. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. قضية تشكيل الحكومة العراقية لا زالت تراوح في مكانها، وتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات، وقد يكون هذا الموضوع يعرقل قضية تشكيل الحكومة. هنالك تقرير أوردته صحيفة الحياة اللندنية تقول فيه أن قائد فيلق القدس سليماني طرح خطة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لحصر النفوذ الإيراني ودفع تأثيره على قضية تشكيل الحكومة العراقية. كيف ترون موضوع تشكيل الحكومة في ظل أجندات متباينة هذه المرة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى؟
الحقيقة ماكو مباحثات جدية لحد الآن، سبب يعني أولا انتظار النتائج النهائية مصادقة المحكمة الاتحادية، ثانيا الاحتجاجات المتسعة والممتدة وغير متوقفة في العراق خصوصا محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وتعقيد المشهد السياسي بالرغم من الاستقرار الأمني، إلا أنه هذا كله لا يلغي حقيقة أنه إيران لا زالت تريد الحفاظ على العراق لقضيتين: الأولى استمرار نفوذها في المنطقة، والثانية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على ما يبدو في وساطة روسية ما بين الأمريكان والإيراني تفضي بالعودة إلى وضع إيران قبل عام 79، أي بمعنى أنه وضعها المتعلق بالمنطقة يعني لا يكون لها تدخل مباشر في شؤون المنطقة. طبعا الجنرال سليماني هو مكلف من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران في إدارة الملف العراقي، وبالتالي الأطراف الشيوعية الأساسية هي واضح ولاها لمن لإيران ومرتبطة بشكل مباشر. عملية خمسة أطراف شيعية هنا لا يستثني أحد من الأطراف الشيعية حتى قائمة السائرون لن تنجح طبعا مثل ما يعتقد البعض كانت تنجح تشكيل الحكومات السابقة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية جادة وعازمة على أنه تعود للعراق بقوة، ليس بالوضع العسكري فقط وإنما سياسيا. وإذا ما تم تشكيل حكومة يعني تحت المظلة الإيرانية دون الرغبة الأمريكية، أعتقد هذه الحكومة لن تعيش طويلة وسوف تعاني من مشاكل كبيرة، خصوصا أنه الكرد بدا موقعهم السياسي تحسن، وأقصد هنا زعامة السيد البرزاني، والوضع السني مشتت لكن موجود هناك تأثير تركي واضح على هذا الموقف السني، ولذلك ليس من السهولة الحديث على أنه تشكيل حكومة وفقها النظريات.
هو يقصد 5+2، أعتقد أن الاثنان يقصد بهم الأكراد والسنة. وتعرفون أن قضية التأثير الإيراني في العراق ليست وليدة الجمهورية الإسلامية، وأنما قبل ذلك، ودليل على ذلك اتفاقية 1975 بسبب الضغوطات الإيرانية الموجودة في ذلك الوقت. لكن بالعموم هنالك اتفاق أمريكي إيراني على تشكيل الحكومات السابقة. كيف سيصار تشكيل هذه الحكومة؟ هل من بوادر اتفاقات إيرانية أمريكية بهذا الخصوص؟
نعم، يعني الأطراف الشيعية كلها الخمسة بلس الكرد والسنة، والكرد ما أعتقد جميعهم وليس السنة جميعهم، يعني هذه القصة أي تبقى الأغلبية يعني البرلمانية والحكومية للشيعة اللي حاصلين ما يقارب 190 مقعد الآن، بالتالي يستثني بعض القوى اللي تسمى نفسها ألمانية أو إسلامية ويشكل حكومة يعني إسلامية بصيغة أخرى. وهنا طبعا هذا الموضوع يتعلق، إذا كان أكو اتفاق، لم يكن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية في زمن أوباما، ولا كان هناك تخادم مصلحي. أوباما كان يبحث عن عقد اتفاق مع إيران نووي، وإيران كانت تريد ترسيخ هيبتها في المنطقة وخصوصا في العراق، لذلك في حين أخصي عاد علاوي وتم تولية المالكي مرة أخرى بالرغم أنه علاوي كان فائز، هذه كانت أبرز ملامح الاتفاق. الآن من الصعب الحديث عن اتفاق سياسي بين إيران. إيران الآن تسعى لمحاولة الفلات من العقوبات اللي أمريكا جادة يبدو ضاغطة هذه العقوبات طبعا في نوفمبر. قبل نوفمبر لازم يحققوا اتفاق. الاتفاق من وجهة نظر أمريكا وحلفائها في المنطقة وخصوصا إسرائيل والدول العربية الخليجية لا تريد لأي امتداد إيراني في المنطقة ومساعدة فصائل سواء مسلحة أو غيرها أو سياسية، وتريد لإيران تكون جارة للمنطقة، وبالتالي شأنها الداخلي تهتم به. الإيرانيين غير مطمئنين، يعتقد العودة إلى الداخل قد يتبع ذلك ضغط أمريكي من الداخل يؤدي إلى تغيير النظام. وفي أحاديث أصبحت واضحة من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وزير الدفاع يتحدثوا عن إمكانية تغيير النظام. هذا الضغط وهذا التوتر والتهديدات المتقابلة لا تسمح بعقد اتفاق. إدارة ترامب تظهر أنها أمريكا دولة عظمى ولا تريد أن تتفق مع دولة من الشرق الأوسط على مصالح هذا المنطقة. هناك عوامل أخرى، الروس يبدو اتفاقهم مع الأمريكان لا يتخطى كون الروس يكونوا مهتمون في سوريا وترتيب الأوضاع هناك وموضوع أوكرانيا أيضا والقرب، وبالتالي حدود روسيا في التدخل لهذه المسألة لن يكون أكثر من دور وسيط ما بين الإيرانيين والأمريكان. إذن احنا مقبلين على مرحلة كبيرة ومهمة جدا سوف يكون انعكاسها على العراق. اعتقد في اخر المطاف الايرانيين سوف يتراجعوا خطوة لورا، ومن شأن هذه الخطوة انه فصائل سياسية ومسلحة في العراق قد يتم التخلي عنها في لحظة ما.
وهذا ما يجرني الى سؤال الاخير دكتور احمد، هل يمكن حصر النفوذ الايراني فعليا في العراق وايران صاحبة النفوذ يمكن تسميته التاريخي في هذا البلد؟
يعني شوف راح اقول لك شيء، ايام حافظ الاسد عندما دخل كانت الحرب الاهليه في لبنان وبتفريض من الجامعه العربيه لاستتباب الاوضاع في لبنان، كان هذا الامر يعني طول اكثر من 15 عاما الى 20 عام بشكل معروف لدى اللبنانيين، والكل قد شعر وكان دخول رسمي جيش ودوله، الكل قد أيقن يعني حتى اللبنانيين أنه خلاص أصبح لبنان جزء من سوريا. ولكن في آخر المطاف عندما يعني اتفق المجتمع الدولي خرج بشار الأسد بعد رحيل أبوه من لبنان، الإيرانيين لم يدخلوا بشكل رسمي يعني كجيوش وكذا محتلة للدول، ولكن لديهم فصائل وحلفاء وعندهم مستشارين. الآن التفاوض في سوريا حسن، إسرائيل لن ترضى ببقاء إيراني، مقترح روسي بالعودة إلى 100 كيلو عن الحدود مع إسرائيل، وبالتالي معنى ذلك أن الإيرانيين بدأوا يشعروا أن وجودهم في سوريا قد يؤثر على وجودهم في العراق وعلى تفاوضهم إذا ما صار تفاوض مع الأمريكان حول اتفاق جديد. اليوم ترامب يقول أنا مستعد، ويبدو أن الوساطة الروسية بدأت تنجح بخصوص ما ذكرناه، أنه مستعد لعقد اتفاق جديد مع إيران. وهذا تحول إذا حصل هذا الاتفاق عن طريق الروس، بالتأكيد الإيرانيين يجب أن يقدموا تنازلات، لا يمكنك أن تحصل على كل شيء، خصوصا عندما تتفاوض مع دولة عظمى مع رئيس مثل ترامب. هو الإيرانيين يعرفون ذلك وهم أذكياء في السياسة ليسوا بسطاء.
نعم المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
حياتي.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى حوار مع ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو سبوتنيك الدكتور أحمد الأبيض. تناولنا في هذا الحوار قضية التأثيرات الدولية والإقليمية على تشكيل الحكومة العراقية. التأثيرات الإقليمية متمثلة باللاعب الرئيسي في الإقليم العراقي وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أما التأثير الدولي فهو متمثل بالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الغزو وصاحبة اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق وبينها. ويبقى السؤال المطروح في مدى جدية سياسة ترامب تجاه العراق وقضية حصر النفوذ الإيراني، هل سوف يكون ترامب مختلف عن سابقيه من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وقضية التوافق على تشكيلات الحكومات العراقية السابقة.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.